بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قيمنا. ونحن قال الشاعر: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، إذن نتابع هذا المشهد الإدرامي ثم نعود إليكم، فكونوا معنا.
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة.
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف،
ونعانق العيش الهني
نحيا ونرشف من شذا
ونعانق العيش الهني
نحيا ونرشف من شذا
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، الجود والكرم. يسعدنا في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
حياكم الله. ومن المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية من مدينة الخبر معنا الدكتور طلال بن عادل أبذراع، عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية. فأهلا ومرحبا بكم دكتور طلال من الخبر. بداية نبدأ معكم شيخ محمد، التعريف للجود والكرم كاصطلاحا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن حسن الخلق من الدين، والجود والكرم من أعظم محاسن الأخلاق، وقد حث الشرع عليها. بذل وعطاء، جاد بالمال بذله.
نعم.
إعطاء وبذل الخير بلا مقابل، وكذلك إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. هذا الكرم مسبوق باستحقاق السائل والسؤال منه، والسخاء بذل ما لا يحتاج إليه سواء كان لمحتاج أو لغير محتاج. تعريفات متعددة في الجود والكرم والسخاء، هذه كلها تحمل معاني العطاء، هذه كلها فيها التنازل عن الشيء والسماح به وطيب النفس وإعطاء الآخرين.
نعم. نرحب أيضا بضيفنا من الخبر الدكتور طلال أبذراع. أهلا ومرحبا بك دكتور طلال.
حياكم الله، وأنا سعيد بتواجدي بصحبة فضيلة الشيخ محمد وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات الكرام.
نحن كذلك. دكتور طلال، من الناحية النفسية أو السلوكية، ما المعيار السليم للتفريق ما بين الجود والكرم من جهة والتبذير من جهة أخرى؟
حياكم الله. خلق أو قيمة الكرم والجود هي من أرقى القيم التي يتحلى بها الإنسان. الكرم ليس فقط هو بذل أو إعطاء المال كما يتوهمه البعض بأنه مقتصر على فقط الأثرياء من الناس، لا، وإنما كل من ملك منفعة أو مال وبذلها للغير من غير مصلحة أو سؤال فهذا شخص كريم. ولا شك أنه كما تفضل شيخنا بأنه الجود من أرقى مراتب الكرم، وكما نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. الكرم من الأخلاق والقيم التي إذا تحلى بها الإنسان عاد على ذاته ونفسه بالفائدة قبل الآخرين. صحيح أنه يبذل من ماله أو من منفعته كما أسلفنا، فقد يكون الإنسان كريما بعلمه وماله، أو قد يكون بجاهه، أو قد يكون بما وهبه الله من مواهب يقدمها للآخرين بلا مقابل. أقول إن الفائدة ترجع إلى الإنسان نفسه قبل الآخرين. كل علماء النفس والمعالجين يرون بأنه من أنجع وأعظم علاجات الاكتئاب هي إدخال السعادة على شخص آخر أو أناس آخرين، فإنه سبحان الله بالتجربة والبرهان والعلاج المعرفي السلوكي أنه يرجع هذا الشعور بالسعادة إلى ذات الشخص. فمن كان مصابا ببعض القلق أو بعض الآثار الاكتئابية بمجرد أنه يكرم غيره، كما شاهدنا في المشهد الدرامي كيف أن هذا الرجل الذي أكرم هؤلاء الناس بالإطعام أدخل عليهم السعادة، سبحان الله أوتوماتيكيا مباشرة أتاه شعور بالسعادة، أتاه شعور بالامتنان. هذه من أظهر آثار الكرم والجود على الذات. نعم
نعم. نعود للشيخ محمد، مصطلحات كثيرة، الجود، الكرم، السخاء، الإيثار، كيف نفرق بين هذه المصطلحات؟
هذه المصطلحات كلها تدور على شيء متقارب في مسألة البذل والعطاء، لكن المهم فيها يعني ماذا جاء في الكتاب والسنة بشأن هذه الأشياء. الكرم من صفات الله تعالى، والله عز وجل يعني سليمان عليه السلام قال: ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله يحب الكرم والجود، وهذا مبعث تمسك لنا وحرص على هذه الصفة. نعم. إن الله كريم يحب الكرم كما قال عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
إن الله جواد يحب الجود كما جاء في رواية أخرى. إذن الجود والكرم من علامات الإيمان، وإذا كان لوجه الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليك مضيفة فهنيئا لصاحبه بالأجر. العرب لم تكن تعد الجود إلا قرى الضيف وإطعام الطعام، حتى إن أحدهم ربما سار في طلب الضيف الميل والميلين يبحث عن ضيف. لكن المسألة طبعا أعم من ذلك، الكرم من صفات المؤمنين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن غر كريم. والمسلم إذن ليس خداعا، غر ليس خداعا، وكريم معطاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، ثم قال: هي النخلة. أو يعني بيّن لنا أوجه شبه عظيمة في كثرة النفع، تنوع الخير، دوام الخير، النخلة نفعها دائم. نعم. تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. المؤمن كريم طول عمره، نافع للناس، نفعه كثير، عطاؤه طويل. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن. إذن هذه الآيات والأحاديث اللي تبين لنا كيف ينبغي أن نكون في صدقاتنا، في هدايانا، في مساعداتنا، في بذلنا، في بذل الشفاعة، في بذل الإحسان، في الإعانة، في المال، في الأشياء الكثيرة. الجود والكرم سبب لدخول الجنة. الذين ينفقون أموالهم ابتغاء يعني سرا وعلانية، هؤلاء لهم عقبة دار، جنات عدن يدخلونها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. كفى بالكرم أن يكون سبيلا للفلاح في الدنيا والآخرة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، بخلاف الشحيح البخيل. يكفينا أيضا أن الجود والكرم من صفات الأنبياء. إبراهيم عليه السلام ما قال الله عنه: هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ هذا يعني شيء عجيب. إبراهيم قيل إنه كان أول من ضيف الضيفان، كان يكنى أبا الضيفان، وقيل كان لبيته أربعة أبواب لكي لا يفوت أحد، جاء شرق غرب شمال جنوب دخلوا عليه، قرب الطعام إليهم، ما قال قوموا إلى الطعام، فقربه إليهم حتى يكفيهم مؤونة الحركة إلى الطعام، السرعة في الإتيان، فراغ فجاء بعجل سمين، إحضار الطعام بدون إعلامهم، ما تأكلوا نجيب لكم شيء، من شاور ما أعطى. هل تريدون؟ ما في هل تريدون، يجيب. ولذا قال سفيان الثوري رحمه الله إذا زارك أخوك فلا تقل له أتأكل وقدم إليك، ولكن قدم، فإن أكل وإلا فارفع. ثم لاحظ إبراهيم عليه السلام كيف اختار الطعام، فجاء بعجل سمين، يعني ما هو لحم البقر القاسي،
يعني
أي العجل الصغير السن سمين ليس هزيلا، فجاء بعجل حنيذ مشوي على الحجارة المحماة، وهذا من ألذ الطعام وأصحه، خدمته بنفسه، فجاء هو يخدم ضيفانه بنفسه، ما أمر لهم مثلا، هو يقوم عليهم، هو يدور عليهم، هو قال سلام قوم منكرون، يعني مرحبا بالذين أعرفهم والذين لا أعرفهم، مرحبا بقوم لا أعرفهم، مرحبا سلام، مع أنهم قوم منكرون ما هو معروفين عندهم من قبل، ومع ذلك يرحب بهم، وكذلك يراعي حال الضيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، إذا معناه أنه هو متابع الأحوال، هذا إيش ينقصه هذا، وبعدين لما قال ألا تأكلون يعرض عليهم ويحثهم، وبعض الناس حط السفرة ويروح ينصرف ولا يدري إيش يحتاج الضيوف، إيش سوي الضيوف. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان مثل الريح المرسلة، ما سئل عليه الصلاة والسلام شيء إلا أعطاه، جاء له واحد أعطاه غنما بين جبلين، حتى رجع رجل مندهشا قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، لا يخشى الفاقة، ما قال لا قط إلا في تشاهده، لو التشاهد كانت لاؤه نعم، بردة كانت عليه أعطاه إياه، مع أنه بردة يعني أخذها محتاجا إليها كما جاء في الحديث.
نعم جزاكم الله خير، ما شاء الله وقفات جميلة. كذلك يمكنكم مشاهدين الكرام المشاركة في السؤال التفاعلي الذي يقول ما هي الأسباب التي تدعو الإنسان للبخل والشح، ما هي الأسباب التي تدعو الإنسان للبخل والشح، عبر صفحات التواصل الظاهرة أسفل الشاشة. دكتور طلال من الخبر، يعني ما أهمية هذه القيمة، يعني وتكلم فضيلة الشيخ عن أهميتها وأجرها، ولكن انعكاسها كيف للإنسان أن يعكسها في نفسه وفي بيئته وفي بيته؟
نعم في الحقيقة أنه هذه القيمة، قيمة الكرم وقيمة الجود، هي روح الحياة، وهي هي النور التي يسير بها الناس. نعلم أن علماء الاجتماع يقولون أن الإنسان اجتماعي بطبعه، والناس لا يستغني بعضهم عن بعض، فإذا كان أصل تعامل الناس بينهم الشح والبخل فلن تجد بشرا يمشي على الأرض، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل الناس يكرم بعضهم بعضا. السؤال هنا ما أثر الكرم والجود، هذه القيمة على المجتمع، على الأفراد كلهم، نعم على الفرد لوحده، أنه تعود عليه بالسعادة والاطمئنان والسلام الداخلي، وهو ينفذ قبل ذلك وبعده أوامر الله سبحانه وتعالى، ولكن على المجتمع لا شك أن الاتصاف بصفة الكرم تحمي المجتمع من أمراض اجتماعية وسلوكية خطيرة.
نعم.
يعني من أهمها التدابر، التباغض. تخيلوا معي مشاهدي الكرام أنه لو كان المجتمع يكرم بعضهم بعضا ويعطي من كان عنده مال أو كان عنده موهبة أو منفعة أو مصلحة أو عرضا أعطاه للغير ابتغاء الخير، لوجدت هذا المجتمع مجتمعا صحيا، مجتمعا متوازنا متزنا. أقول إن أثر الكرم على المجتمع، يحمي المجتمع من التباغض، يحمي المجتمع من الظواهر السلوكية مثل السرقة. لو بخل الناس ولم يكرموا بمالهم، يعني من أعطاهم الله من الأغنياء، لو بخلوا ولم يكرموا الفقير وذا الحاجة لانتشرت السرقة أو الموت من الجوع، انتشر الحسد والبغضاء بينهم. فلذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الكرم عند علماء الاجتماع نوعان: كرم واجب وكرم محبوب مندوب إليه. الكرم الواجب وهي أن يبذل الإنسان ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من عرض أو ما أعطاه الله عز وجل من منفعة للغير، بحيث مثلا الواجبات الشرعية لا شك الزكاة والصدقات، زكاة الفطرة وزكاة المال، كما لا يخفاكم الالتزامات الشرعية بشكل عام. ثم من الواجبات أيضا الالتزامات الأسرية، النفقة على الأسرة والأولاد والزوجة، كذلك الالتزامات الإنسانية وهي إغاثة الملهوف وعابر السبيل والمنقطع، هذا كله من الكرم الواجب. هنا الثاني هو الكرم الذي يبذل من غير حاجة، وإنما فائدته تعود للمجتمع فائدة عظيمة لا شك، مثل حفر الآبار ومثل الوقوف الأوقاف عفوا، ومثل مساعدة الناس سواء القريب أو البعيد، أثروا على المجتمع، أثر الكرم على المجتمع آثار عظيمة. المجتمعات المتوازنة، المجتمعات الصحية هي المجتمعات الكريمة. لذلك كما ذكر شيخنا عن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وأتباع الأنبياء كلهم أهل كرم، لذلك لا تجد بينهم من يموت جوعا بخلاف المجتمعات التي عرفت بالشح والبخل. والأسف الآن نشاهد نحن في مواقع التواصل الاجتماعي ومع فورة بعض الكتب الرأسمالية التي تدعو للشح والبخل، وبعض الدورات بعض الدورات التدريبية التي تدعو لكسب أكبر قدر ممكن من الثروة، واعتبار أن الكرم من السفه، أو اعتبار أن الكرم أنه ضرب من إضاعة المال. هناك فرق كما سيأتي، فرق ما بين التبذير وما بين الكرم. الكرم هو العطاء، هو بذل الخير للغير، هو إكرام المال أو المنفعة للغير من غير مصلحة، من غير سؤال أيضا. لا شك أن الكرم والجود آثاره على المجتمع آثار بينة ظاهرة تحميه من كل الأمراض السلوكية والاجتماعية، وكما لا يخفى على أحد ما له من الأجر العظيم الذي يعود للشخص نفسه، أقصد به الكريم. نعم
أشكرك دكتور طلال. أقرأ بعض المشاركات التي جاءتنا على السؤال التفاعلي: ما هي الأسباب التي تدعو الإنسان للبخل والشح؟ هذا محمود يقول: سوء الظن وضعف النفس. طاعة الرحمن يقول: حب الدنيا مع توهم الفقر. خالد يقول: حب المال، فمن استولى على قلبه نسي كل شيء وشح به حتى على نفسه. إذن شيخنا، يعني حتى تعليقات الجمهور يعني تبغض الشح والبخل، وكما جاءت في نصوص شرعية كثيرة يعني تحذر من الشح والبخل.
نعم، لأن البخل بالمفهوم الأعم منع الحق. نعم. ما هو بس منع المال، منع الحق. فكل من لا يؤدي حقوقا عليه فهو بخيل. ففي ناس ما تؤدي حقوق الله عليها بخلة، لا يؤدون حقوق العباد بخلة، لا يؤدي حق الضيف بخيل. الامتناع عن أداء ما أوجب الله على الإنسان هذا البخل. أما الشح، الحرص على منع الخير. الشح بخل مع حرص، فهو أشد من البخل وأسوأ. ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ومن أسوأ البخل، البخل بالزكاة، عدم إخراج الزكاة. الواحد
يسيب الفريضة يعني.
أيوة، يعني هذا حق الله ركب لأركان الدين، يمنعون عباد الله يمنعون المستحقين منه فيبخلون في مال أعطى الله أتاهم إياه، يبخل في 2.5%، يبخل في 25%، المليون في 25,000 المليون، ويبقى له 975,000. إذن الله ما طلب منا إلا شيئا يسيرا لمصلحتنا. وكما ذكر الدكتور طلال هذا الكرم وهذا لفائدة عامة ليست فقط خاصة، وحتى فوائده في الدعوة إلى الله، يعني الكريم النفوس جبلت على يعني الانقياد لمن أحسن إليها، محبة من أحسن إليها، فإذا أحسن إليه أحبه، وإذا أحبه أخذ عنه، تأثر به، انقاد له، عمل مثله، سلك سبيله، اهتدى. البخل والشح ينفر، يعني لو واحد عنده بخل أي مبدأ سيقبل منه، أي منهج سيؤخذ عنه. هذا من أسباب هلاك الأمم، إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. والحديث رواه أبو داود. البخل ضد الإيمان، لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. إذا كان الكرم من صفات المؤمنين، البخل من صفات المنافقين. ألم يقل الله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض طينة واحدة، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، ما يطلع شيء، ما عنده نفسية البذل أصلا، لا صدقة لا واجبة لا مستحبة. البخل من أشد الأمراض. النبي عليه الصلاة والسلام مرة سأله قال من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس، على أن نبخله، يعني مشكلته كذا. قال وأي داء أدوى من البخل، أي عيب أقبح منه؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان عمرو هذا يعترض على عبادة الأصنام في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حسب الرجل يكفيه من الشر أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. وقد بلغ من النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من البخل، يقول
عليه الصلاة والسلام
اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل. قام عمر الخطاب قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم. قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل، يعني أنا أعطيهم وإن كانوا لا يستحقون، حتى ما يقولوا عني إني بخيل.
نعم.
حتى ما يقولوا عني إني. ولما سأله الناس وهو راجع من حنين وتكاثروا عليه، وأعراب وناس إسلامهم حديث، هات أعطنا أعطنا هات، حتى اضطروا إلى شجرة ألصقوا قال عليه الصلاة والسلام لو كان لي عدد هذه العظاة شجر عظيم له شوك،
نعما
يعني إبلا، لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وهذه صفة صاحب الدين وصاحب الشرع وصاحب المبدأ، هكذا يجب أن يكون.
نعم ما شاء الله. مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود ونكمل هذا الحوار الماتع، فخليكم معنا.
مضى رجب وأقبل شعبان، سمي بذلك لتشعب القبائل في الحروب والغارات. بعد أن يخرج شهر رجب الحرام شعبان، وما أدراك ما شعبان؟ شهر الاستعداد والتهيئة لرمضان، شهر الإكثار من الصيام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر فيه من الصيام، لأنه شهر يغفل عنه كثير من الناس، وهو الشهر الذي ترفع فيه أعمال السنة كلها. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال ابن القيم رحمه الله: فإن عمل العام يرفع في شعبان، وكان السلف يكثرون فيه من تلاوة القرآن، حتى إن منهم من كان يغلق حانوته ليتفرغ لقراءة القرآن. يقول سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، وكانوا يحرصون على إعانة المسكين في شعبان ليستقبل رمضان بما يسعد به أسرته وأولاده. فقد روي عن بعض السلف أنهم كانوا إذا دخل شعبان أخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. ففي شعبان ترويض للنفس وتهيئة لها لاستقبال رمضان بأحسن الأحوال والأعمال.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم، ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ويمكنكم الاتصال بنا عبر أرقام التواصل الظاهرة أسفل الشاشة. فأهلا ومرحبا بكم، ونعود بالحديث لضيفنا من الخبر الدكتور طلال أبا ذراع. دكتور طلال، يعني ونحن نتحدث الآن عن الجود والكرم، يعني أثر الجود والكرم في المجتمع ومحيط الإنسان وعلاقته في الأسرة، كيف يحقق في نفسه وفي أسرته هذا المبدأ الجود والكرم؟
نعم، السؤال جميل وهام جدا. هل الجود والكرم يمكن اكتسابه؟ هل الجود والكرم فقط مقتصر على بذل المال أو الإكرام للغير ونسيان الأهل كما يفعله البعض للأسف؟ هل الجود والكرم وهبي أم كسبي؟ يعني لو الإنسان مثلا ولد في بيئة أو أسرة بخيلة معروفون بالشح والبخل، هل ممكن أنه يتخلص من هذه الصفة وممكن أنه يعني يتكرم كما يتحلم من أراد اكتساب الحلم؟ ما أثر الكرم على النفس وعلى المجتمع وعلى الأسرة؟ أسئلة مهمة جدا. أنا أتذكر فضيلة الشيخ أثناء حديثه أن أولئك أهل اليمامة الذين ارتدوا بسبب بخلهم ضيعوا دينهم، فسبحان الله كيف أن الإنسان أحيانا صفة واحدة حينما يعني لا يتحلى بها وتركوا الكرم الذي هو يعرف به العرب، وبخلوا عن دفع الزكاة حتى أدى بهم إلى ترك الدين بالكلية. ونعرف كلنا من تاريخ الإسلام كيف قاتلهم أبو بكر الصديق. نعم. كما لا يخفى على أحد، وقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. فانظر إلى الأثر السيء على أولئك القوم بسبب بخلهم وشحهم وعدم بذلهم للكرم الواجب الشرعي وهو الزكاة. أقول إن من المفارقات العجيبة أن بعض الناس تجده يعني كريم للآخرين للأغراب، ربما يأتي بالذبائح ويكرمهم بالولائم ويعطيهم البوفيهات، ولكنه من أبخل الناس على أهله. وبصراحة يمر علينا في مراكز الاستشارات.
نعم.
كثير من الحالات تشتكي الزوجات والأولاد والبنات من أولياء أمورهم أنهم كرماء مع الأغراب، ولكنهم سبحان الله شحيحين وبخلاء مع زوجاتهم ومع بنيهم. يعني نحن الآن نعيش في الآن في فترة الاختبارات، ويفرح كثير من أبنائنا وبناتنا بسبب يعني ما شاء الله نجاحهم تفوقهم. جميل أن الإنسان يكرمهم ببعض المكافآت التحفيزية. حتى لا أنسى سؤالي، وهو هل الكرم وهبي أم كسبي؟ هو صحيح أنه كسبي ووهبي بنفس الوقت، يعني وهبي أنه فطر بعض الناس على البخل ربما بسبب النشأة، بسبب الجينات، أنه وجد في وسط يعني شحيحين بخلاء، لكنه أيضا كسبي، يستطيع الإنسان أن يتخلص من هذه الصفة السيئة القبيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ونقول وإنما الكرم بالتكرم. فالإنسان يمشي بخطوات معينة ممكن أن يكون كريما، بحيث أنه يستحضر الآيات، الفضائل، الكرم، الأجور المترتبة عليه، كذلك يخالط الناس الكرماء أمثالكم، كذلك أنه يحاول يوطن نفسه ويبرمج نفسه، ونحن نقول يحاول يعود نفسه على الكرم ولو بالقليل ثم أكثر وهكذا، فيدفع مما يملك. أثر الكرم على الأسرة يا سيداتي وسادتي المشاهدين، مشاهدة الكرام، أثر بالغ. إذا كان نحن نتذكر من الأمثلة الاجتماعية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما أتت امرأة تستشير الرسول عليه الصلاة والسلام في الزواج من واحد من ثلاثة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حذرها من أحدهم بسبب بخله، قال: أما فلان فإنه بخيل، ولم ينصحها به لأنه بخيل. ونحن نشاهد الآن كثير من حالات الطلاق في المجتمع الإسلامي وفي الوطن العربي، كثير من حالات الطلاق سببها البخل، بخل الزوج، لا ينفق على زوجته ولا على أبنائه ويتخلى عنهم، لا، والبعض من شدة بخله أنه يطمع في أموال زوجته، يعني كما
يعني دكتور
يقال.
دكتور عبد الله، يعني هل يعتبر في حالة من الأحيان هو مرض نفسي؟
البخل نعم هو مرض، يعد من الأمراض فيها نقص، لأن هذا الشخص، هذا الإنسان عنده عقدة نقص، يظن أن شخصيته إنما تكمن في امتلاكه لهذه الثروات، وإذا نقصت هذه الثروات أنه لا يعد شيئا. ولم يعلم هذا المسكين أنه بقدر عطائه سبحان الله تنجذب إليه السعادة، لأنه كما تدين وتدان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وعند علماء الاجتماع أن الإنسان إذا قدم السعادة للآخرين فإنها تنعكس عليه، وهكذا علماء النفس. أقول إن أثر الكرم في المجتمع وفي النواهي الأولى للمجتمع وهي الأسرة عظيمة جدا، وهناك مفاهيم مغلوطة كثيرة يعني للأسف في مجتمعنا، فالبعض يعني لا يفسر الكرم تفسيرا صحيحا. البعض يظن أن الكرم فقط مقتصر إذا أتاه ضيف من مكان بعيد أنه يذبح له ذبيحة، وحتى لو تكلف فوق طاقته لو استدان. يا جماعة الخير، ترى هناك سجون ملأة ببعض هؤلاء الذين يظنون أن هذا كرم، ولم يعلموا بأن الكرم هو الجود من الموجود، كما نهى النبي كما لا يخفاكم عليه الصلاة والسلام عن التكلف، أنك تعطي ما تملك، أنك تعطي ما عندك، وليس فقط الكرم بأنك تعزم وتدعو الأغنياء ويدفع الألف أو الألفين، 100 دينار أو 1000 ريال أو 1000 درهم أو 2000 لضيوف أغنياء هم مستغنون عن هذا اللحم وهذا الأرز.
دكتور طلال، أستاذنا
يكون أحد. نعم،
نأخذ هذا الاتصال بعد إذنك ونعود إليكم إن شاء الله. جميلة من المغرب،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا عندنا في المغرب وخبنا متخرج لي يعني طيب وتخرج لي ما كلمة كيف غشية وكل كي خاص، شنو غادي تدير لك بحال هادشي؟
ما هو السؤال؟
قلت لك زعما احنا هنا عندنا في المغرب واخا كطيب الماكل وتخرج بنادم في الزنقة كيخاف ما كيبغيش ياكل منا.
طيب، يبدو الصوت غير واضح والسؤال لم نفهمه، ممكن ان ترسليه برسالة ان شاء الله. طيب نعود لكم شيخ محمد، مجالات الجود والكرم كثيرة لا تقتصر فقط على المال.
صحيح. نعم. لكن المال عصب الحياة، والنفس مجبولة على حب المال، والله قال زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والله قال وإنه لحب الخير لشديد، والخير هو المال في التفسير. فإذا الجود بالمال أساسي، يتكرم به الكريم صاحب الفطرة السليمة، ويريد الخلف من الله، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم واحد، ولا خوف عليهم اثنين، ولا هم يحزنون ثلاثة. حكى لنا التاريخ نماذج عجيبة عن سلفنا، قال إنه مجموعة من الناس اختلفوا في نقاش من أجود، فقال رجل أسخى الناس عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، يعني في عهده. قال الثاني أسخى الناس قيس بن عباد بن سعد بن عبادة. قال الثالث أسخى الناس عرابة الأوسي. فقال لهم رجل ليمضي كل واحد منكم إلى صاحبه يسأله، ما إحنا اختلفنا ثلاثة، كل واحد يعني يذهب إلى صاحبه ويقول إنه محتاج ويشوف إيش راح يعطيه إيش النتيجة. فقام صاحب عبد الله بن جعفر فصادفه وقد وضع رجله في غرز راحلته، فقال له ابن سبيل ومنقطع به، فأعطاه الناقة بما عليها. الحين وكان ويركب الناقة، يعني مثل لو جاء واحد عنده سيارة نفيسة مرسيدس بي ام دبليو، فجاء واحد قال له وهذا يهم أن يركب، قال له أنا مسكين، قال له أعطاه المفتاح، قال له تفضل. مين يسويها؟ أعطاه الناقة بما عليها، وكان عليها حقيبة فيها 4000 دينار وسيف علي بن أبي طالب، هذا وحده هذا ما يقدر بثمن. صاحب قيس بن سعد بن عبادة راح له فقالت الجارية هو نائم، قال أنا ابن سبيل ومنقطع به، قالت فحاجتك أيسر من إيقاظه، هذا كيس فيه 700 دينار وامضي إلى معاطن الإبل فاخذ راحلة وعبدا وامضي لشأنك. فلما استيقظ قيس وأخبرته مولاته بما فعلت اعتقها.
ما شاء الله.
راح الثالث عند عرابة الأوسي فوجده رجلا كبيرا يعني يتكئ على عبدين، فقال له أنا منقطع مدري إيش، فأعطاه العبدين وذهب يتلمس الجدار إلى بيته. في واحد في تركيا من الموسرين الكرماء المنفقين، كان عنده 9 فلل في أجمل من منطقة من أجمل مناطق إسطنبول، وكان يريد أن يسكن في إحداها ويعطي ابنه واحدة وبنته واحدة ويأجر ويستثمر في الباقي. جاء له واحد من يعني أهل الدين يقول يعني هذه ليش ما تعطيها لجهة خيرية تبيعها لله؟ قال بعتها. واتصل على الشخص هذا في الليل قال الآن تجيب لي واحد ينقل الملكية الآن. كانوا في منتصف الليل فظنوا أن رجل يريد التراجع، وراحوا يبحثوا عن واحد يصحوه علشان يثبت لهم هذه، وتم نقل الملكية. بعدين سألوا ليش أنت يعني، قال خشيت أن أموت قبل أن أتمم بيعتي لله وينكرها أبنائي من بعدي فيفوتني شرف، ربح البيع ربح البيع. هذا المال واحد. الجود بالمنفعة سواء كان سكنة ركوب إلى آخره، الجود بالإعارة إعارة الأشياء، الجود بالطعام، لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قالوا يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا، إطعام الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، طيب الكلام وبذل السلام وطعام الطعام من أسباب دخول الجنة. سأل رجل حاتم الطائي يا حاتم هل غلبك أحد في الكرم؟ قال نعم، غلام يتيم من طيء نزلت بفنائه وكان له 10 رؤوس من الغنم، فعمد إلى واحد فذبحه وأصلح من لحمه وقدم إليه، وكان فيما قدم إلي هذا المخ، فتناولت منه فاستطبته، فقلت طيب والله المخ طيب النخ هذا.
نعم.
فخرج من بين يدي وجعل يذبحها رأسا رأسا ويقدم إلي الدماغ، وأنا لا أعلم أنه هذا جاي. فلما خرجت لأرحل نظرت حول البيت فرأيت دما عظيما، وإذا هو ذبحها كلها
وهو لا يملك غيرها.
نعم، لما فعلت هذا؟ قال يا سبحان الله، تستطيب شيئا أملكه فأبخل به عليك، هذه سبة عظيمة. طبعا حاتم الطائي هذا صاحب الكرم، قالوا ما الذي عوضته لهذا الغلام؟ قال 300 ناقة حمراء و500 رأس من الغنم. قالوا له أنت أكرم منه، قال لا، هذا جاد بكل ما يملكه وأنا أعطيته بعض ما أملك. كان من مشايخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، بيته عامر ضيوف يدخلون يخرجون. الجود بالنفس والكرم بالنفس، يجود بالنفس إذ ظن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، أقصى غاية الجود. لقد تاب التوبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. الجود بالعلم على السائلين، الجود بالعلم لغير السائلين، بذله، شرحه، بيانه، إعطاؤه، توفية الجواب، الاستقصاء، متعلقات المسألة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل عن المتوضئ ماء البحر، قاله الطهور ماء والحل ميتته، أعطاه جوابين مع أن السؤال واحد. كرما خذ كرما. في عندنا الجود بالنصيحة، هذا موضوع مهم، أنك تعطي النصايح لعباد الله. من وين تجيب البضاعة؟ إيش أفضل شيء؟ أنت يا طالب ترى أحسن طريقة المذاكرة كذا كذا، أنت تبغى تبني بيت ترى لا تنسى وأنت تصمم أنك تعمل كذا كذا. في بعض الناس سبحان الله إذا جلست معهم لازم يعطيك نصايح، أنت تبغى تتزوج انتبه لكذا وكذا وهكذا. هذا ترى الجود، الكرم بالوقت، أني أعطيك من وقتي، هذا ترى من أعظم من الكرم. والكرم والجود بالراحة، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فإذا هذه مفاهيم واسعة يعني للكرم. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيه فيك شمله ليجمعك.
نعم.
فإذا المسألة إذا أخذناها بهذا الاتساع، والجود بالشفاعة والجاه، وإنك تروح تبذل جاهك من أجل فلان وفلان، والله إن طاعة عظيمة.
أحسن الله إليكم شيخنا. نأخذ هذا الاتصال. أم محمد من بريطانيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا رب. بس عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، بسأل، أنا عندي سكري وما بصوم رمضان، وقبل كده ما صمت كذا رمضان وما طلحت الواجب علي الصيام، فكان لظرفي كده ظروفي كانت يعني تسمح المادية النهائية إنه أدفع المبلغ ده، ما أعرف كيف حأدفع. أتمنى أن الشيخ يوريني حتة واحدة.
طيب.
السؤال الثاني مفهوم السؤال الأول؟
نعم مفهوم.
السؤال الثاني، أنا كان عندي غريبتي جلسة عندي وكانت مريضة، وقعد الناس طلعوا فلوس عشان يدوها، وهي رفضت تأخذ، وهي كانت في أمس الحوجة، وهي كنت أنا مسؤولة منها وأنا أخذت الفلوس، وكانت فترة علاج الفلوس معي بسوي من الأشياء هي بتحتاجها، الله يرحمها هي توفت إن شاء الله يا رب.
نعم.
وأنا صرفت في أشياء كانت بتخط، الله أعلم مش عارفة عليه حاجة جنبك الشدة ولا لا، والله أعلم. جزاكم الله خير، ادعوني الله يخليكم.
نعم واضح إن شاء الله شيخ.
يعني هي تقول إنه هي ما صامت رمضان الماضي لأنه عندها مرض السكري لا تستطيع، وما سوت شيء، وإنه رمضان هذا القادم ماذا ستفعل؟ فنقول بالنسبة لرمضان الماضي
نأخذ هذا الاتصال شيخنا ثم نعود للإجابة إن شاء الله. أبو محمد من السعودية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخوي؟ طيب.
حياكم الله.
حبيبي أنا حبيت في الشيخ، بس أنا كنت في السعودية الوهمية ذي. ألو؟
نعم.
أيوة السعودية الوهمية هذه، وأنا بالبيت المهم باقي ذحين 500 ريال منها وما أدري أنا كيف أتصرف فيها.
نعم طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شيخنا أم محمد من بيرل.
طيب بالنسبة لموضوع مرض السكري، إذا كان هذا المرض مزمنا وليس له علاج ولا يرجى أن تبرأ لتصومه، لا يرجى أن تبرأ لتصومه في تقديرات الأطباء، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا عن رمضان الماضي، وهذا الشهر القادم إن شاء الله إذا لم تستطع أن تصوم فيه فإنها تطعم أيضا في نهايته مثلا بعدد أيامه مساكين، ويمكن أن يكون كيلو ونصف من الرز للمسكين الواحد عن اليوم، وبالتالي فإن إطعام الطعام ففدية، يعني من لم يستطع ففدية طعام مسكين يعني عن اليوم. هذا بالنسبة لموضوع سي، إذا كان يرجى برؤه تحتاج إلى وقت تنتظر حتى تشفى لتقضي وليس عليها إلا القضاء. السؤال الثاني ما كان يمكن تفاصيله واضحة، لكن في الجملة أنه كانت عندها مريضة مسؤولة عنها ولها مال وتوفيت، وهذه الأخت تصرفت بمال المريضة التي ماتت.
نعم.
فنقول لا يجوز التصرف بأموال الأموال المؤتمن عليها الإنسان، إذا مات صاحبها يجب إعطاؤها للورثة وردها إليهم لأنها حق لهم، إذا كان له وصية تنفذ الوصية، وإلا هذه الأموال التي كانت لهذه المريضة يجب أن تصل إلى الورثة. فالآن عليه أن تتواصل مع الورثة وتقول كان لميتتكم المبلغ الفلاني وأنا تصرفت فيه بكذا وكذا، وقد لا يكون فقط مال، يمكن لها ذهب، يمكن لها ملابس، يمكن لها أغراض أخرى، لها جوال، لها أجهزة، ساعة، كل الممتلكات للورثة. فإذا قالت والله أنا تصدقت بها، فإن أقررتم فعلي فالأجر لكم، وإن لم تقروا فعلي عوضتكم من عندي والأجر لي. هكذا تفعل في المسألة.
سؤال أبو محمد.
أبو محمد يقول يعني هما كما وضح سؤال تام، لكن إذا كان يقصد بالمسألة أنه هو أخذ مالا، يعني راح سجل اسمه وما يشتغل بدون شغل، بدون ما يشتغل في شركة سجل اسمه وأخذ راتب، فإنه إذا كان محتاجا جاز له الأخذ لحاجته، وإذا لم يكن محتاجا فإنه يعيدها إليهم.
نعم.
للشركة، يقول ترى أنا ما أستحقها، لا اشتغلت ولا داومت ولا فعلت، والمال مالكم ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
نعم. جزاكم الله خيرا. نأخذ هذا الاتصال. أم إسحاق من الجزائر.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام. ألو. ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال يا أخي.
أغلقي صوت التلفاز.
أريد أقصف نقص طبعا. عندي سؤال.
نعم.
أريد أن أسأل عن صيام شعبان، كم من يوم نستطيع أن نصوم؟
نعم واضح.
شكرا لكم.
حياكم الله
خيرا.
أيضا أم لما من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ سؤالين لو سمحت.
نعم تفضل.
السؤال الأول، يعني من سنتين تقريبا كان في أحد المساجد حقتنا أخت داعية وليها أخ عايش في سوريا وقت ما كانت النكبة والأوضاع يعني صعبة جدا، وقالت أنت تبغى تجمع فلوس وترسل عن طريق أخوها، وجمعنا لها فلوس يعني من الأخوات كده اللي ربنا جات ميلينا، وبعد مدة كده أخبرتني إنها ما أرسلت الفلوس، إنه صار عندها حاجة مادية واستخدمتها، وبعدين خرجت من المسجد وراحت مسجد تاني، وأنا المسؤولة كنت عن إني أديتها الفلوس، فهل علي ذنب أو إثم أو كيف أتواصل معها يعني وأعرف إذا في شيء يعني علي؟ وبعدين السؤال الثاني ممكن؟
نعم.
أي في يعني امرأة متزوجة وزوجها كيف؟
أقول اللي أنت كلمتيهم لما كلمتيهم للمحسنات والمتصدقات،
أي
قلتي لهن في وحدة في المسجد كذا كذا.
أيوة.
وراح نعطيها.
أيوة عارفينها. أيوة. ويعني كانت يعني داعي كده بس. أيوة.
لحظة.
يعني أخ متبرع.
لكن يعني أنت أخبرتي المتصدقات عنها.
أيوة.
وقلتي سنعطيها.
أيوة.
وكنت
وعن
تظن...
طريق الداعية فلانة.
أيوة. وكنت أيوة. تظنين أنها ثقة وهم وهم أيوة. يعرفون وهم يعرفونها.
أيوة أيوة معروفة وهي خلص. والله حرام طيبة خلص. يعني إنه حسب أنها طيبة ويعني ما فيها شيء بس ما أدري إيش صار معها زر لأن ما عندها مجال تدفع إيجار وكذا زنقت شكلها أو شيء يعني سبحان
إذن
الله.
إذن بس عليك متابعتها عليك تتابعيها من وقت لآخر وتذكريها بالله لإخراج أيوة. هذه الأمانة.
طيب خلاص.
نعم جزاك الله خير.
طيب ممكن سؤال ثاني.
نضيق الوقت أختي أم لما تفضلي سريعا.
ما عليه ما عليه هي في امرأة متزوجة وزوجها يعني كل من يعرفه ما شاء الله يشهد له بالصلاة ويؤدي كل الفروض إلا الصلاة يصلي فرض ويترك باقي الفروض ولما هي تسأله يعني يقول لها أنه عليه سحر وأنه يعني من السحر هو ما يقدر يصلي فيعني إيش تسوي يعني بالنسبة نعم. والله لو ما حد يعرفه إلا يشهد له بالصلاة.
تسمع إن شاء الله توجيه من الشيخ. شكرا جزيلا لكم. نعود لضيفنا الدكتور طلال أبا ذراع من الخبر. مع ضيق الوقت دكتور طلال لكن فيما ما تبقى يعني في دقيقتين كيف يكتسب الإنسان هذه القيمة الجود والكرم وكيف يميز نفسه إذا كان بخيل أو إذا كان مسرف؟
أولا كيف يتحلى الإنسان بصفة الكرم؟ واحد أولا أن يدفع الالتزامات الشرعية التي عليه هذا أولا زكاة شرعية إن كانت وجبت عليه زكاة الفطر النفقات اللازمة للأسرة هذا واحد. اثنين أن يستشعر كذلك الثواب والأجر الذي الله عز وجل رتبه على الكرماء. ثلاثة أن يتحسس نفسه كل البخلاء يعانون من قلق من اكتئاب فلذلك هلموا إلى الكرم هلموا إلى العطاء. كذلك رابعا أن يخالط الكرماء ويبتعد عن الشحيحين وأهل البخل لأنه عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارنة يقتدي إذا صاحب تقوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتبدأ مع الردي. أقول كذلك أضيف على ذلك أنه ينبغي عليه أن كذلك يربي أسرته وبنيه على الكرم بأن يحفزهم يكافئهم يحاول يربي الأبناء على العطاء يعطي الابن مبلغ بسيط يقول اذهب وأعطيه تصدق به كذا شارك بالفعاليات الفعاليات الخيرية صدقات. كذلك أنه مثلا يطلب من زوجته أن تعمل بعض الولائم وزعها على مثلا في زكاة الفطر إطعام نعم. الصائمين في إفطار رمضان كذلك إعطاء العمال المنقطعين الماء البارد يربي بني وكذا يكافئهم يحفزهم يشجعهم يعطيهم بعض الألقاب أنت المنفق. إحنا الآن بأقل من نصف دقيقة الآن يكثر أنه يتداول الناس قصص الغربيين خصوصا في مجالات الدورات أنه والله بافت تبرع بنصف ثروته وبيل جيتس تبرع بنصف ثروته رغم أنهم يستفيدون منها سقوط الضرائب عنهم ويستفيدون منها في مجالات تجارية لكنهم يتناسون أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بذل كل حياته وأمواله وأبو بكر الصديق تصدق صحيح. بكل ماله وعمر بن الخطاب أتى بنصف ماله وعثمان بن عفان بئر روم جهز جيش العسرة واشترى البئر وأوقف المسلمين. فعندنا يعني نماذج عظيمة. أقول إن تذكر أمثال هذه النماذج من تاريخنا الإسلامي العريق ومخالطة الكرماء والتحفيز الشخصي وأن يظهر بصفة القدوة لا يمكن أن يكون بخيل ويربي أبناء كرماء. لا بد أن الإنسان يكون كريما ويظهر هذا لأبنائه من باب التربية صحيح. بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم.
نعم أحسن الله إليك دكتور طلال. نعود لكم شيخ محمد في يعني كيف نعمم هذه القيمة العظيمة ونجعلها ثقافة بين أفراد المجتمع.
والله يا أخي الواحد عندما يعني يقرأ في قصص الصالحين مثل ما أشار الدكتور يعني أنه نرجع لسلفنا بدل ما نروح نحدث عن الغربيين إيش سووا. واحد من المسلمين رأى الناس يتصدقوا في المسجد هذا وكذا وكذا هو ما معه شيء رجع يبكي إلى بيته لأن ما ثم قال اللهم إني ما يعني ما عندي ما لي حيلة فإني أشهدك أني قد تصدقت بعرضي على المسلمين. يعني اللي اغتابني هو في حل اللي أكل حقي هو في حل اللي ظلمني هو في حل. هذه ترى هذا نوع من الكرم هذه من الصدقات. لما نعمم على الناس يا جماعة ترى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ترى راح يرجع لك أضعاف وفي الدنيا وفي الآخرة. أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، ما نقصت صدقة من مال، اللهم أعطي منفقا خلفا. هذه كلها ترغب، لازم هذا الأجر لازم ينشر بين الناس، لابد أن يذكروا به، ترى فيه خلف في الثواب وفي صحتك والعافية والأولاد ومال وعوض راح يأجيك من الله والأجر والثواب والجنة، في خلف حسي وفي خلف معنوي وفي سعادة وانشراح راح تجدها. واحد يقول أنا جيت يعني حاط في جيبي 200 ريال أبغى أسدد رسوم كهرباء، جيت صليت في مسجد واحد جنبي فقير قال لي أنا مسكين وكذا، فقلت أعطيه 100 وأخلي 100 بعدين أروح أكمل بعد، فيقول فأعطيته طلعت مشيت جيت أبغى أسدد طلعت حطيت يدي بجيبي ما في شيء، طلع أني أنا بالخطأ أعطيته 200، يا ترى أرجع أقول له ترى أنا كان بدي أعطيك بس 100 ولا؟ يقول بس خلاص يعني أعطيته لازم أعطيه ومضت راحت. يقول فرجعت يعني أنا أقول ماذا أفعل. يقول وإذا بعدين جاني يعني جاء واحد طرق الباب، واحد يقول أنا ما شفته من 25 سنة، من 25 سنة.
نعم.
قال والله يا أخي أنت حالك أنت فلان وأبو فلان ورحب هذا، والله أنا جيت داخل بلدكم وبعدين يعني سألت عنك سمعت عن، فقالوا لي بيتك فجيت أزورك ومن زمان وأنت أبوك كذا وصاحب فضل علينا ولا، وهو رايح من عندي يقول أعطاني ظرف أخذته، بعد ما راح طلع فيه 2000 ريال. شوف طبعا مو كل الناس راح تحصل لهم كل القصص، لكن أختم هذه قصة مرت علي أنا في عمارة، كنا نسكن في عمارة في أحد الجيران كان أستاذا كبيرا في السن له طلاب لكن تقاعد وحالته المادية صارت تعبانة. أذكر أنا نازل من الدرج شفت واحد من طلابه زاره، واحد دكتور صار دكتور بروفيسور زاره وهو طالع، قال يا أستاذ فلان هذه حاجة بسيطة أرجو تقبلها مني، وأنا وذاك يقول لا لا داعي، يقول له لا لازم يعني شوف كيف يتفقد الطلاب أستاذهم بعد عشرات السنين. اللي فيه خير اللي عنده جود سيظهر عليه والله وسيكون من أفعاله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجود وأهل الكرم وأهل الإيثار وأهل البذل وأهل التضحية، وأن يتقبل منا وأن يضاعف أجرنا، إنه سميع مجيب كريم.
جزاكم الله كل خير شيخنا. مشاهدين الكرام في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيوفنا الكرام، ضيفنا الدكتور طلال بن عادل أبا ذراع عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية من الخبر، وشيخنا محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له.